شاب الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما تقدم الكلام في الأخبار الدالة على حرمة بيع المصحف، أنا إلى اليوم كنت أريد أن أراجع الصحيح مصحف أو مصحف، وما راجعت.
إذا أنا شفت أنه بالثلاث
مصحف ومصحف ومصحف جيد في ذهني هكذا شيء أنه يصح الوجهان، ولكن سأل الشيخ ينص. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن الروايات التي بتعبير الشيخ الأنصاري يتوهم أنها تدل على جواز بيع المصاحف. طبعا كبداية لابد لنا من أن نستذكر مطلب أصولي، أنه إذا كانت هذه الروايات تدل على التحريم وتلك الروايات تدل على الجواز، فهناك تعارض مستقر أو لا؟ في الحلقة الثالثة إذا تتذكرون سيد الشهيد ماذا ذكر في باب الجمع العرفي؟ قال بأنه يجمع بينهما بالجمع العرفي بحمل روايات الجواز على الكراهة لنكات، روايات التحريم على الكراهة لنكات متعددة، إما لأنه مثلاً هذا يجعله يتصرف في ظهور ذاك، أو لأن الظهور في الجواز أقوى، أو 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 لأنه نص وظاهر، نكات متعددة. فنحن إذا كنا نحن والقاعدة وتمت دلالة روايات التحريم على التحريم وتمت دلالة روايات الجواز على الجواز، النتيجة ماذا ستكون؟ يكره بيع المصحف. وعلى هذا بنى صاحب الجواهر، وعلى هذا يبني جملة الأعلام. الشيخ تبريزي مثلا في بحثه يبني على هذا، ميرزا الإيرواني يبني على هذا. الكلام كل الكلام في تكييف دلالة روايات الجواز على الجواز، واحد. اثنين، نقطة الأهم في أن روايات هذه، الشيخ الأنصاري التي يركز عليها كما سنرى، هل روايات الجواز تتعرض لنفس الموضع ونفس النقطة التي تتعرض لها روايات التحريم، أو تتعرض لمطلب آخر؟ لاحظتم؟ هناك دعوة أن روايات التحريم تتعرض لمطلب لا تتعرض له روايات الجواز، وروايات الجواز تتعرض لمطلب لا تتعرض له روايات التحريم، فلا تنافي أصلا بينها. تبقى هذه دالة على التحريم وتلك دالة على، يعني هذه تحرم شيء وتلك تجوز شيء، ما تحرمه هذه لا تجوزه تلك، وما تجوزه تلك لا تحرمه. فإذا هنا نقطتان، الأولى هل روايات الجواز تدل على الجواز أو لا تدل على الجواز؟ الثانية هل تدل على جواز بيع المصحف بمعنى الورق المنقوش عليه الخط كما استظهرنا من روايات التحريم أم لا؟ واضح؟ نبدأ الآن بقراءة روايات الجواز لنرى، ونرى بعدها الشيخ الأعظم كيف فهم وكيف جمع وكيف نشأ. قال وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار، أخبار التحريم، عن ظواهرها. لاحظ شيخ الأنصاري واضح المسألة بالنسبة، يعني إذا تمت روايات الجواز تصرف تلك عن ظاهرها، تكون قرينة على التصرف في التحريم. مثل رواية أبي بصير عبر عنها جملة منهم بالصحيح، فقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها. السؤال نص في المطلوب، صح؟ الجواب قال عليه السلام إنما كان يوضع عند القامة والمنبر. ما هو الورق؟ المصحف. لنكمل ونرى، قال وكان بين الحائط والمنبر قدر ممر شاة أو رجل وهو منحرف، يعني مقدار صغير بهالمقدار هذا يمشي وهو منحرف أو عرضا يستطيع أن يمر. فكان الرجل يأتي فيكتب السورة. فلا بد أن يكون الموضوع ما هو ورق. واضح؟
ورق كذلك بالحاشية ورق.
بس ورق.
بس كأنما مع السؤال ما تتناسب
يوضع الورق. يوضع ماذا؟ المصحف.
سألت عن بيع المصحف عندما يقول إنما كان يوضع عند القاضي.
لا. الإمام عليه السلام كما سنرى ويستظهر الشيخ الصالح في مقام بيان أنه كيف كان تعد المصاحف، كيف كانت تكتب المصاحف.
بس قصدنا أيضا مين يرجع هاي نسخة أخرى.
إيه واضح نسخة أخرى. يمكن هذا أن يكون يعني من المضمون، قرينته المضمون يعني الآت.
يقول لك يجي ويكتب السور اللي يحفظها ويمشي.
يعني لابد أن يكون هناك ورق يكتب عليه.
يكتب عليه.
ويجيء آخر فيكتب السورة. هكذا كذلك كانوا. إلى هنا لم يجب، لم يجب الإمام على السؤال. ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، بعد مرحلة الكتابة صار مرحلة الشراء. أبو بصير يا أخي تفهم، ولكن قلت فما ترى في ذلك يا إمامي؟ أنت أعطيتني تاريخ المسألة، أنت تاريخ المسألة قلت لي في صدر الإسلام ما كان فيه هم تشينين تشيزي، بعده صار هناك شراء وبيع. طب ما حكمه؟ قال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. على ماذا تدل هذه العبارة؟ أولا أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، يعني كل منهما جائز، صح؟ المفاضلة تقتضي، تقتضي الاشتراك في أصل الشيء والافتراق في درجة الشيء، صح أم لا؟
لكن بعض الأحيان تستخدم على خلاف.
نعم، ولكن الأصل فيها هو هذا، الأصل في المفاضلة فلان أطول، يعني للأول طول وللثاني طول، ولكن الثاني طوله أكثر من الأول، هكذا. فأحب إلي تلك جائزة وهذه جائزة، ولكن واحدة أفضل من الثانية. الشراء أحب إلى الإمام عليه السلام من البيع، هكذا. طيب هنا أسئلة حول هذه الرواية. السؤال الأول، ليش الإمام عليه السلام لم يجب أبا بصير بشكل مباشر مباشرة؟ ما قال له ما تقول في بيع المصاحف، فليش لم يقل له الإمام أشتريه وأحب أحب إلي من أن أبيعه؟ ليش هذه المقدمة؟ لاحظتم؟
سابقا مجانا أريد بين النقطة، ثم بعد ذلك صار شراء.
إيه؟
أريد بين المراحل، يعني من أول كان مجانا يكتب في المسألة.
إيه هذا ما ماذا يفيد أبو بصير؟ ماذا يفيد أبا بصير في الجواب عن السؤال؟ يعني معلومة ليش أضافها الإمام؟ حظتم هذا أمر ملفت. ماذا ترون؟ الإمام ليش أضاف هكذا معلومة؟ ما كان يمكن أن يقول أبي بصير يجوز لا يجوز وانتهينا. ليش يعدل من تلك الطريقة إلى هذه الطريقة الجديدة وهذا الأسلوب المبتكر؟
ما سأل عن هل يجوز البيع والشراء، سأل عن بيع المصاحف والشراء.
أحسن. فيناسب أنا إذا سألتك مثلا عن بيع السيارات تقول لي شيخ أنا أعطيك نبذة عن بيع السيارات وأبين لك أن بيع السيارات أحبه أو لا أحبه، أريده أو لا أريده. هذا هو الواجب. أتركوه جانبا لنرى عندما نأتي إلى مناقشة الشيخ الأنصاري لكن الإنصاف، هل يتتم هذه أو لا تتم؟ طيب سؤال ثاني، ليش اشترى المسلمون بعد ذلك؟
حسب الظاهر أنه كل واحد يحتاج إلى مصحف في منزله.
هذا واحد.
ما يكتفي بالله موجود.
اثنين، شاع الإسلام وفتحت البلاد وصارت بلاد واسعة، كل واحد يريد يأخذ له مصحف يأتي إلى المدينة حتى يسمع ويكتب، عسر على الكل. فصار ناس موجودين في المدينة وظيفتهم يكتبون يستنسخون و يبثونها في الأمصار يبيعون بهذه الطريقة. يعني هؤلاء أولئك يصعب عليهم الحضور، وهؤلاء صار عندهم مهنة جديدة يكتبون القرآن وما شاكله. نأتي إلى الرواية الثانية، يقول: ومثله رواية روح بن عبد الرحيم، وزاد فيه: قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا، يعني شيء الإضافي، ما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال عليه السلام: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون. ماذا كانوا يصنعون؟
يعطون على كتابته أجرا.
كانوا يعطون على كتابته أجرا أو لا؟ كانوا يكتبون من دون أجرة.
كانوا يكتبون من دون أجرة في المساجد.
في المساجد.
كانوا يكتبون بشكل مجاني. على ضابط كلمة ولكن.
لكن استدراك، نعم، بقرينة ولكن لابد أن يحمل على. طيب، تقريب الاستدلال بالشق الأول، تقريب الاستدلال بالرواية الأولى يعني التي لا تتضمن سؤال عن الأجرة، قلنا بأنه واضح من جهة. الشيخ الأنصاري يوضح جهات للاستدلال بالرواية. الجهة الأولى يقول: السؤال عن الأجرة،
أنه الأولى كان مكتوب وجاهز وإلى شرية، الثاني بأنه أعطي حتى يكتب
الأجرة على الكتابة، وسنرى كيف. البيان الأول لتقريب الاستدلال أن يقال بأن الإمام عليه السلام ذكر أنهم اشتروا بعد ذلك، فالإمام حكى عن المسلمين أنهم كانوا يشترون، هذا أمر رائج بين المسلمين. ومن البعيد أن يكون المسلمون يشترون، أمر رائج هو حرام. اثنين، البيان الثاني هذا الذي بيناه: أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، بالبيان الذي ذكر. أما فيما يرتبط برواية ابن عبد الرحيم روح بن عبد الرحيم، فهناك تقريب آخر. كيف؟ أن الإمام عليه السلام نفى البأس عن الاستئجار للكتابة. طيب، وبالتالي يجوز تملك الكتابة بالأجرة، وبالتالي يجوز وقوع مقدار من الثمن بإزاء الكتابة عند البيع. كيف؟ هذا الذي يحتاج إلى إيضاح. واضح؟ تقريب الاستدلال هذا يحتاج إلى. لاحظوا معي، يمكن أن يقال هنا لا فرق ظاهرا بين التمليك للمشتري بعد وجوده في ملك البائع، وبين وجوده ابتداء في ملك المشتري بتمليك البائع. لاحظوا معي، محل الكلام نحن ما هو؟ القرآن بمعنى الورق المكتوب عليه. سئل الإمام عليه السلام عن ماذا؟ عن كتابته أخذ أجرة على كتابته، صح أم لا؟ بماذا أجاب؟ قال: لا بأس. يعني ماذا صار عندنا؟ صار عندنا هذه الكتابة قابلة للتمليك، الكتابة كعملية متعلق للأجارة، ومتعلق الإجارة لابد أن يكون جائزا، صح؟ كما أن كناستي للغرفة قابلة للتمليك، فإذا استأجرني الشيخ علي يملك علي الكناسة، كذلك إذا كانت كتابة المصحف يصح أن تكون متعلق للإجارة، يعني كتابتي للمصحف قابل للتمليك. خوش؟ تمام؟ طيب، يعني نكمل أيضا مع عبارة الكتاب. يعني لا مانع من وقوع المال بإزاء الكتابة. هذا وين؟ في باب الإيجار. تمام؟ نأتي الآن إلى باب البيع. أنا من أبيع المصحف، ماذا يحصل؟ يتقسط جزء من المال بإزاء الكتابة، صح؟ ولكن ما الفرق بين هذا وهذا؟ هنا هذه الكتابة تقسط بإزائها المال بعد كونها في ملك الغير، واضح؟ إن هي مملوكة لي، ما هذا المصحف مملوك لي وأنا أبيعه للشيخ علي. بعد كون الكتابة في ملكي أريد أن أقسط المال عليها بانتقالها إلى ملك الشيخ علي. بينما هنا في الإجارة ماذا يوجد عندنا؟ الكتابة يتقسط عليها المال من دون دخولها في ملك الغير ابتداء. يعني هذه الكتابة صارت ملكا لي بالإجارة، صح أم لا؟ واضح؟ واضح إلى هنا؟ ماذا يريد أن يقول الشيخ الأنصاري في تقريب الاستدلال؟ لا فرق بحسب الظاهر بين تمليك المشتري للشيء بعد وجود الشيء في ملك البائع وبين وجود الشيء في ملك المشتري ابتداء بتمليك البائع على نحو الإجارة، واضح؟ خاصة بلحاظ أن نكتة المنع عن البيع ماذا كان؟ التعظيم. أي فرق في التعظيم بين هذا النحو من التمليك وهذا النحو من التمليك؟ لا فرق. واضح كيف صارت إخوان أو لا؟ فيريد أن يستدل بهذه الطريقة، يريد أن يقول لما جاز أن تكون الكتابة متعلقا للإجارة، يعني الكتابة يتقسط عليها الثمن عندما ينتهي كتابة، هذه الكتابة تكون ملكا لمن؟
للمشتري،
للمستأجر، صح؟ ابتداء. طب أي فرق بين دخولها وتقسط الثمن عليها ابتداء وبين كون هذا مملوكة لشخص ينقلها إلى غيره؟ ما في فرق. لما جوزت الرواية أخذ الأجرة فإن لازم ذلك جواز البيع بهذا البيان. ما أدري إذا واضح البيان أو غير واضح.
الحين ليش جاب الفرق بين الأجرة والبيع هذا
الحلقة؟ لأن هناك فرق بينهما في الـ في الـ في الإجارة.
أنت النتيجة ما في فرق
في النتيجة بلحاظ جملة من الآثار، نعم ما في فرق، ولكن بالأساس وبالأصل هناك فرق أن هذا مملوك لي بعد كونه مملوكا لي أنقله إلى الغير، أما الكتابة هي غير مملوكة، كان أنا ملكتها ابتداء عليك بالاتفاق بالإجارة، ملكت الكتابة عليك بعد أن تنهي الكتابة صار المكتوب ملكا لي وأنت قسطت مالا بإزاء الكتابة. ما فرق بين أن تقسط مال بإزاء الكتابة ابتداء أو تقسط مال بإزاء الكتابة بعد أن تكون مملوكة لشخصين؟
ما
هي
طريقة جمع لطيف اللي هو الإجارة في أنه سابقا حسب الرواية قاعد قلت أنه كان يحصلون على القرآن مجانا،
نعم،
ربما هذا السبب في أنه لا يجوز بيعه، والحال في أنه في رواية الإيجار أنه عندما يكتب وعندما يعمل وعندما يبذل فإنه يجوز أخذ العوض.
نعم
في قبال هذا الكتاب، وإنما الكتاب التي حصلت عليه بشكل مجاني لا يجوز لك بيعها.
آه جيد، هذا كأنه أيضا مذكور. جيد ممكن. أنا الذي يهمني إيه، أنا الذي يهمني المطلب هذا. طيب بعد تقريب الاستدلال، كم تقريب الاستدلال صار عندنا؟ ثلاثة. الأول ثم أنهم اشتروا، حكاية عن المسلمين. الثاني أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. الثالث الملازمة أو وحدة المناط بين الإجارة والبيع. صحيح؟ طيب. نأتي الآن إلى شيخ الأنصار. لا، الأول يحكي عن المسلمين، الثاني يحكي أن الإمام ماذا يقول. الشيخ الأنصاري يقول ولكن الإنصاف، هذه إنصافات الشيخ الأنصاري مخيفة. أخوان إلى الآن قبل ولكن الإنصاف مقتضى القاعدة ما هو؟ كراهة بيع المصحف، صح؟ دلت على الجواز بثلاث تقريبات وتلك دلت على الحرمة، كراهة صحيح. الآن في هذا الإنصاف ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم؟ الشيخ الأنصاري يريد أن يقول رواية أبي بصير ورواية روح غاية ما تريد أن تقوله هذه الرواية أنه لم يكن في صدر الإسلام الأول تحصيل للمصاحف بالشراء والبيع، وإنما صار ذلك أخيراً بس، وجوزت من دون أن تتعرض لكيفية البيع وكيفية الشراء وكيفية تخريج ذلك. بعبارة ثانية، روايات المنع تمنع عن تخصيص الثمن بإزاء الورق المكتوب عليه، صح؟ روايات الجواز ماذا تصنع؟ تبين أن القرآن بدأ ببيعه مؤخرا وأن البيع جائز من دون إحسان في الجملة، من دون بيان كيفية، فلم يتحد مدلول الطائفتين حتى يقع بينهما تعارض ونجمع بينهما بحمل الروايات المانعة على الكرامة. واضح كيف؟
كل جهة مختلفة.
كل جهة مختلفة. قال لكن الإنصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف الذي هو مدلول روايات المنع، الذي هو موضوع روايات المنع، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم، لا لم تقصر الهمم، زادت الحاجة بشكل كبير، فلم يباشروها بأنفسهم وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستيجارا. ما مطالع بس يمكن. ولا دلالة فيها على كيفية الشراء، وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس وغيره. حصل هذا الكلام من الشيخ الأنصاري سار مثارا ومحطا للجدل والإشكال، أن الشيخ لم يعطي قرينة واضحة وجلية على هذا الكلام، ولكن بالمقابل ثمة قرائن توضح وتؤكد العكس والطرف المقابل. ما هي؟ من القرائن الجلية. يا مولانا نحن عندنا قرينة عرفية جدا قوية، وهي قرينة السؤال والجواب. أبو بصير سأل عن ماذا؟ ماذا سأل؟ سألت عن بيع المصاحف وشرائها، كما سئل في موثقة سماعة، أو عفوا في مضمرة عثمان، سألته عن بيع المصاحف وشرائها. فسؤال عن شيء واحد، بقرينة التطابق بين السؤال والجواب في هذه الرواية وفي غيرها، أن يكون الجواب عما هو في السؤال فيه، والسؤال عن بيع المصاحف المتضمنة لبيع الخط والورق المنقوش عليه، فالجواب لابد أن يكون متضمنا لذلك، وبالتالي مدلول الروايتين وموضوع الطائفتين واحد وليس متعددا. واضح؟ والقول بأن السؤال عن أصل بيع المصاحف والجواب عن أصل بيع المصاحف هذا غير ظاهر، خلاف الظاهر. الظاهر كما هناك سألت عن بيع المصاحف قال لا، هنا سألت عن بيع المصاحف قال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، وكانوا يشترون، فيدل على الجواز. واضح؟
ثلاث مرات أصلاً.
نعم. هكذا نكمل المطلب. واضح هسه نحن عن كلام الشيخ الأنصاري. ثم الشيخ الأنصاري يا مولانا أتانا بفقرة للوهلة الأولى، ما أدري إذا بالتحضير لفتت نظركم، لم نعرف وجه ارتباطها بما قبلها. ماذا قال بعد ما انتهى من تقييم دلالة رواية أبي بصير؟ ماذا قال؟ وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضي. ليش جابها هذه؟
وقرينا على أن الجواز المذكور أو جواز الاستئجار تقدم ذكره في الوجه الثالث مو لأجل نص المصحف وإنما لأجل العمل.
حسنت. هذا يا أخوان الفقرة مرتبطة بالتقريب الثالث للاستدلال. في التقريب الثالث للاستدلال ماذا صنعنا؟ قلنا أنه إذا جاز الاستئجار جاز البيع. الآن الشيخ الأنصاري يقول، يريد أن يقول لا يوجد ملازمة بين جواز الاستئجار وجواز البيع. ليش؟ لأن الاستئجار له صور. الصورة الأولى دفع الأجرة مقابل الكتابة. الصورة الثانية الاستئجار على الكتابة بلا شرط. ونحن ما يدرينا أن الاستئجار الذي تحدثت عنه رواية روح هي من النحو الأول فيتم الاستدلال بالملازمة مع البيع، أو من النحو الثاني فلا يتم الاستدلال بالملازمة مع البيع. وأنا سآتي لك بروايات تعطيك الاحتمال الآخر. لاحظتم؟ يعني وجه ذكر هذه الفقرة بيان احتمال آخر في كيفية الإجارة لا يتطابق ويتلائم ويتلازم مع حكم جواز البيع. واضح كيف؟ لطيفة جميلة هذه. واضح؟
هذا الوجه يعلمها لوضوحها واحد وزهاطة، يعني حتى الشكل ما تطلع من عند الجسام، يعني واضح الإشكال عليه في أنه هناك رواية نص على أنه استئجار على الكتابة.
إيه؟
أما هنا إحنا قاعد نقول استئجار وبدون ذكر تمام، هذا ما يصح عليه استئجار أصلا.
لا، الرواية ماذا قالت؟ فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا. يقول إعطاء الأجر على، وما قال استأجرته على الكتابة، قالت في الرقالة في الرواية أعطي على الكتابة أجرا. هذا الإعطاء يحتمل فيه الأمرين، منفذ بسيط خلاف الظاهر. نعم.
الثاني ما يصدق عليه إيجار،
هو يستكتبه. إيه ليس إجارة.
إيه
من أي باب نفذ الشيخ الأنصاري؟ من قولي الرواية أن أعطي على كتابته أجرا. لكن أنا أقول أن التعبير بأجر هو الظاهر عرفا بأنه متعلق للإجارة.
من الكتاب ننفي أصلا ملازم. جواز الاستئجار ما يدل على جواز
البيع. ليه؟
أن الاستئجار أنا بدفع له قيمة الفعل، استأجره على فعل، مو قاعد يعني أدفع المال في قبال الخط.
إيه واضح واضح. بس هو الشيخ الأنصاري يقول لك، أو المجيب يقول لك، إسا الآن القيام بهذا الفعل حلال وبعد أن صار هذا الفعل حرام أن تنقله، شو الفرق بينهم؟
هذاك أنا قاعد أشتري المكتوب، وهنيها
أنا أنشئ هذا المكتوب. إذا هذا المكتوب ممنوع من، إذا هذا المكتوب عظيم إلى درجة ممنوع أن يتداول فيه بالأموال، ما الفرق بين إنشائه وبين بيعه وشرائه؟
في النهاية في فعل، لذلك الروايات اللي حرمت دفع المال في قبال هذه الخط، خط القرعة.
إيه؟
وإلا باقي الأمور كلها لها قيمة الورق.
لا أقول أنا بالنسبة للخط، بالنسبة للخط أقول، بالنسبة للخط، ما هو الفرق بين أن أحدث النقش فأخذ أجرة وبين أن تحصل؟ يعني
دي الشيء يعني يحدث ويأخذ الأجرة مو على النقش المحدث وإنما على الإحداث.
إيه الفرق بين أن يكون النقش محدثا وبين الإحداث؟ ما هذا الذي قد يتأمل فيه؟
ما بيكون فيه فرق، لأن هنا هذا بيأخذ الأجرة على الإحداث، وذاك بيأخذ الأجرة على مو المحدث وإنما بيأخذ.
إيه هذا الذي أقوله، هذا تفريق دقي بنظر العرف يراه مع العرف، إذا جاز هذا جاز ذلك. هذا مدعى الشيخ الأنصاري.
المشكلة أن هذه الروايات اللي جاء في القرآن كلها قاعدة تدقق، يعني هي الروايات إيه؟ دقت،
ولكن لا هذا المستوى العرف يراه من واد واحد، يرى المناط، خاصة إذا كان المناط أنا كما ذكرت التعظيم، يراهما من باب واحد. شوف الشيخ الأنصاري يقول: وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه الأجرة ثم يعطيه ما يرضيه. حط حد منا فنحمل رواية روح على هذا المعنى، ولا يستلزم حينئذ جواز أخذ الأجرة لجواز البيع. هذا هو المراد. مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا، فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ 50 دينارا، مبلغ ثروة 50 دينار شيخ محمد، مش قليل، مش 50 دينار مال اليوم، 50 قطعة ذهبية يعني. نعم. وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا. فإذا أنهى ملف رواية
بس على غير شرط. هذا واضح بأنه ليس هناك أجر، ليس هناك
اتفاق. واضح فيش إجارة. أقول لكم أنا واضح فيش إجارة. ولكن الذي نفذ منه الشيخ الأنصاري في رواية روح أن أعطي أجرا. وتعبير بالأجر، وإن أنا ذكرت هذا التأمل الذي ذكرته أستظهره، أنا صراحة أستظهر أن عندما يعبر بأجر يعني في إجارة، ولكن من غير البعيد مثلا أن عرف يتوسع شيئا ما يعبر أجر حتى على الأشياء التي هي ليست إجارة بالدقة.
جابوا صورة الإجارة وشالوا ركن أساسي
منها، ما ليست إجارة. لا
إجارة.
الآن الشيخ الأنصاري يأتي برواية ثانية مما يدل على، رجعنا إلى جواز بيع المصحف، ومما يدل على الجواز رواية عنبس الوراق. هذا شغلت وراق. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها. قال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: نعم، وأعالجها. قال: لا بأس بها.
أراد أن
هل في علامة تدل قد يقال بأنه بإطلاقها بإطلاق لا بأس تدل على الجواز؟ شيخ الأنصاري ماذا يعلق؟ يقول وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز لا بأس، بعدما سأل الإمام عليه السلام سؤاله ألست تشتري ورقا وتكتب، بعدما ذكر ذاك أبيع المصاحف، الإمام مع ذلك قال نعم لا بأس أو لا بأس بها. فالإمام عليه السلام إطلاق كلامه، إطلاق قوله لا بأس، هو اللي عبر عنه الإطلاق يا أخوان. كيف عبر عنه الشيخ الأنصاري؟ ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع في مقام الحاجة إلى البيان. هذا السكوت في مقام الحاجة هذا شو هو؟ هذا هو الإطلاق، الإطلاق هو هذا صح؟ ومدلول سلبي كما عبر السيد الشهيد صحيح؟ يعني هذا الذي يريد من هذا السطر الشيخ الأنصاري الإطلاق، لفظة إطلاق، إطلاق الاصطلاحي، وسنرى ذلك. فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيع. هنا يا إخوان عندنا مطلب أصولي مهم مر معكم في الحلقة الثالثة، بعض ما مر معكم في الكفاية، ألا وهو القيد المنفصل مجيئه، البيان المنفصل مجيئه، هل يكشف عن عدم إرادتي أو عن عدم الإطلاق من الأساس أم لا، أم يكشف عن سقوطه عن الحجية؟ هذه النقطة دعوها للغد، تأملوا فيها، استذكروا المطلب لنرى أن جواب الشيخ الأعظم هل يبتني على أحد الشقين في المسألة، أحد الاحتمالين في المسألة أم لا، لا ربط له بهذا المطلب لا من قريب ولا من بعيد. الميرزا الشهيدي جزء الأول صفحة 592 يرى أن هناك ربط بين المطلبين، راجعوا كلامه الجزء الأول 592 لنكمل من هنا غدا إن شاء الله، ونكمل المراد من حرمة بيع المصحف، وندخل شيئا ما ببيع المصحف من الكافر، أمره سهل يعني إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله على محمد وآله. نحن إن شاء الله تعالى لا يعني إلى صفحة 162، لا المسألة الثانية لا نستطيع، أقصى شيء إلى آخر صفحة 162. نحن إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء ننهي مسألة بيع المصحف ونبدأ بجوائز السلطان، حضروا أنفسكم للأصول في مسألة جوائز السلطان. مباحث العلم الإجمالي وشوفها منصورة وشوفها غير منصورة في مطال صعب.